الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أمر الله تعالى عباده بإخلاص القصد والوجه إليه والسير على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه والجنة، والسير على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه والجنة، وأمرهم مع ذلك أن يسألوه دائما أن يهديهم إلى هذا الصراط هداية دلالة وتوفيق وتثبيت، وأوجب على من آتاه الله علما أن يبين للناس معالم دينهم ويحثهم عليه ويحذرهم مما يصدهم أو ينحرف بهم عن الحق الذي نصبه لعباده وبينه رسوله وسار عليه رسوله وأصحابه. ولا شك أن من أعظم ما يجب بيانه والتحذير منه ما حذر الله منه ورسوله، وهو الفتن المضلة التي تختلج العباد وتصدهم عن دين الله، والتي لا يكاد يسلم من التعرض لها مؤمن ولا يخلو منها زمان، بل إنها لا تزداد على مر الأزمان إلا شدة حتى يرقق بعضها بعضا. ومن أعظم ما يدل على خطورتها على دين المسلم وبالتالي سعادته في الدنيا والآخرة ما ورد في الحديث الصحيح من عرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكود مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد كان لنا هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 18 من شهر الله المحرم عام 1401 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالقاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية في محاضرة حول هذا الموضوع الهام، التحذير من الفتن. وأما محاضرنا فهو فضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهو معروف لنا جميعا، وأقول وأرجو أن يكون من باب التعريف به لا من باب المدح في الوجه، إن للشيخ حفظه الله جهوده التي لا تنكر في بيان معالم منهج السلف الكرام المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث عليه والتحذير مما يضاده أو مما يضاده أو يؤثر فيه من خلال كتبه ومحاضراته ودروسه، فجزاه الله خيرا ونظر وجهه ووجوه الداعين إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الزائدين عن حياضها السائرين على المنهج السلفي الرشيد. ويسرنا الآن دعوة فضيلته لإلقاء محاضرته، وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فقد سمعتم عنوان المحاضرة وأنه التحذير من الفتن، أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الوقوع فيها أو في شيء منها. والفتنة في الأصل الامتحان والاختبار، من قولهم فتنت الذهب إذا أدخل في النار، وكذلك الفضة لتخليصهما من الأوشاب والأقدار أو لتخليصهما من الزيف. واستعملت في غير هذا المعنى في الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى في شرعية الجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واستعملت في معنى الإحراق والتعذيب، كما قال تعالى يومهم على النار يفتنون، أي يحرقون ويعذبون. وتطلق على المصائب والكوارث في الدين وفي الدنيا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله تبارك وتعالى حذر من الفتن والعياذ بالله، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يروى عن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه قال في قضية الجمل ما حصل فيها، قال ما كنا نظن أن الله تبارك وتعالى يعنينا بهذه الآية فإذا هي فينا. والآية عامة على كل حال، يتحذير للمسلمين في كل زمان ومكان من الوقوع في الفتنة ومن السكوت على المعاصي والذنوب والجرائم التي تترتب عليها العقوبات الشاملة التي تتناول الواقع في المعاصي وغيره، فلا تخص العصاة وإنما تتناول كذلك من لم يشارك في هذه المعاصي. وأما تحذير الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فقد جاءت أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في تحذير من الفتن صلوات الله وسلامه عليه، كما أمر بالمبادرة إلى الأعمال قبل حلول الفتن. فالمسلم ينتهز فرصة الفراغ والصحة وعدم الشواغل، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال. فيقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنعوذ بالله من مثل هذه الفتن التي تدفع كثيرا من الناس إلى مثل هذا، والعياذ بالله، مثل هذه الأوضاع وهذه الأحوال السيئة. بينما الرجل المؤمن يخشى الله ويتقيه، فإذا به قد انتكس إما إلى الضلال وإما إلى الكفر والخروج من الإسلام وبيع هذا الدين بأرخص الأثمان، والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنسأل الله العافية. قد يكون الكفر هنا الكفر الأكبر مخرج من ملة، وقد يكون الكفر الأصغر يشمل هذا وهذا. وفي حديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فسأل: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تريدون فتنة الرجل في أهله وولده وماله، تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قالوا: أجل، يعني يريد هذا. قال: لا، أريد تلك الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. قال: أنت لله أبوك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال: وحدثته، يعني حدث أمير المؤمنين عمر، بأن بينه وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبالك؟ فلعله لو فتح كان يعاد. فقال: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يموت أو يقتل. فكان هذا الباب وعمر رضي الله عنه. فهذه الفتن والعياذ بالله تعرض عن القلوب كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كالحصير. الحصير تعرفون إذا نام عليه الإنسان يؤثر في جنبه وفي ظهره، استلقى عليه كذلك القلب يتأثر بالفتن وينكت فيه نكت، النكتة تلو النكتة حتى يسود والعياذ بالله، كما وصف ذلك رسول الله كما سمعته في الحديث. والذي يرفض هذه الفتن يصير قلبه قويا. التشبيه هنا بالصفات، الصفات البيضاء، الصفات هي الحجر الأبيض الأملس، لكن ليس المقصود التمثيل والتشبيه بالبياض فقط، بل المراد الصلابة والقوة والثبات وعدم الاستعداد لتلقي الفتن. فهذا بفضل الله تبارك وتعالى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأما الآخر المهيئ للفتن والعياذ بالله فيؤول إلى الحال التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسود مربادا أقبح الألوان وأوسخها والعياذ بالله، كالكوز مجخيا منكوس هكذا ما يقبل خير، لا يقبل خيرا، إذا كان منكوس لا يقبل خيرا والعياذ بالله. ثم يصير حال أخرى وهو أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذه الحال قد تكون أخف من حال هذا الذي انتكس قلبه فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ذاك قد يعرف المعروف ويعرف المنكر لكن لا يغير، أما هذا فلا يعرف والعياذ بالله. فهذه هي الفتن التي تؤدي بالإنسان إلى هذه الحال والعياذ بالله. وكما في الحديث السابق: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعكس. فتحصلوا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى من الوقوع في الفتن، فإن الإنسان إذا قبل قلبه فتنة صار مهيئا لتلقي فتنة وفتنة وفتنة حتى يصل إلى الحال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتظل، يعني يرمون بالسهام، ومنا من هو في جشره يعني في الدواب التي تبيت ترعى وتبيت في أماكنها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وأخبر أمته بخير بكل خير إلا ودل أمته على كل ما ينفعهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه معافاة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وتقع الفتنة فتقع الفتن يرتق بعضها بعضا، وتأتي الفتنة فيقول الرجل: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول الرجل: هذه هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاقتل الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الذي سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث قال: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار بيديه إلى أذنيه وقلبه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإن فلانا يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلى أن يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقاله سكت عبد الله بن عمرو ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. والشاهد من الحديث أن الرسول كغيره من الأنبياء دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، ومن تحذيراته التحذير من الفتن كما في هذا الحديث، ووصف الفتن ووصف حال الناس وكيف يكون في مواجهة هذه الفتن، وأن الفتن ذاتها يرقق بعضها بعضا. كيف تأتي الفتنة فيراها الإنسان عظيمة وكبيرة، ثم تأتي بعدها فتنة فيرى ترق الصغيرة وتتضاءل أمام الثانية، وتأتي الثالثة أطغى وأدهى مما قبلها، وهكذا. ويتصور أن هذه الفتنة، الرجل يتصور أن هذه الفتنة مهلكته وأنه سيقضى عليه في هذه الفتنة. ثم عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نحافظ على هذا الإيمان ونتجنب الفتن ونفر منها، كما قال في حديث آخر: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنيمات يتتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالمؤمن يجب أن يحذر الفتن وأن يبتعد عنها ليلقى الله مؤمنا، ليزحزح عن النار ويدخل الجنة. ومن الفتن النزاع والتنازع على الملك ومنازعة الأمراء، فلهذا ذكر في هذا: فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه، كما جاء في أحاديث كثيرة. فإن الخروج على الإمام ومنابذته ومنازعته من أشد الفتن. وهذه الفتن التي وقعت في الأمة دوافعها 99% إن لم يكن 100% سياسية. فأول فتنة وقعت في هذه الأمة هي فتنة الردة، ولا بد لأصحاب الفتن أن يرفعوا شعارات دينية حتى ينخدع بهم الناس ويلتحقوا بركبهم ويتقوى بهم ساعدهم حتى يصلوا إلى الملك. هذا مسيلمة والأسود العنسي وطليحة وسجاح، كل منهم ادعى النبوة ليسود ويقود ويملك، وهي دوافع سياسية خبيثة. السياسة في الإسلام هي العدل وهي الإنصاف وهي الرحمة، ولكن عند غير المسلم وعند أهل الجور شيء آخر، وعند الأحزاب السياسية شيء آخر. والشاهد في كل أحقاب التاريخ: ما من صاحب نعرة سياسية ونزعة سياسية إلا ويرفع شعارا دينيا حتى تروج دعوته وتقبل. هذا مسيلمة يعيش في الصحراء، ولكنه مع هذا ادعى النبوة أكبر من صدق، لأن الناس اجتمعوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأنه نبي. فهذا رأى لو دعا شيئا آخر غير النبوة لا يمكن أن يسمع له أحد، فاخترع هذه الدعوة، وكذلك الأسود وسائر إخوانهم الشياطين الذين ادعوا النبوة. فهذه أول فتنة مما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال في حديث له: إني فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وليردن أقوام يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني سحقا لهؤلاء المبدلين. وهذا الحديث فسره البخاري بالمرتدين الذين انتكسوا بعد أن آمنوا ودانوا بالإسلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأغراض دنيوية وأغراض سياسية، والعياذ بالله، فارتد كثير من أهل الجزيرة حتى لم تبق إلا 3 مدن، وهي المدينة ومكة ويواثى بالأحساء، وبقي بقايا في اليمن، وأكثر الناس انتكسوا وارتدوا طمعا في الدنيا، كما قال رسول الله: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا كان الناس في ذلك العهد وقد شاهدوا أنوار النبوة وشاهدوا أكبر معجزة عرفتها الدنيا، ألا هو هذا القرآن العظيم، أعظم دليل وبرهان على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، حصلت لهم مثل هذه الفتنة، وحصلت لهم مثل هذه الردة والعياذ بالله. فنصر الله أبا بكر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلصين الذين ثبتوا على الإسلام، نصرهم الله فقضوا على الردة في أسرع وقت، وهذه أكبر كارثة نجى الله تبارك وتعالى منها الإسلام والمسلمين. هذه الفتنة تحدث عنها رسول الله كما ذكر، وتحدث عن مقتل عمر الباب المنيع في وجه الفتن، ولما فتح الله على يدي هذا الخليفة الراشد وأسقط الله على يديه عروش الأكاسرة والقياصرة، دب الحسد إلى نفوس اليهود والمجوس، فتآمروا عليه فقتلوه رضي الله عنه، يمثلهم أبو لؤلؤة المجوسي عليه ما يستحق. تحدث رسول الله عن هذا الباب، هذا السد المنيع في وجه الفتن، ثم تحدث رسول الله أيضا عن البلوى التي ستصيب عثمان رضي الله عنه، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: توضأت يوما وخرجت من بيتي أريد أن ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت المسجد فسألت عنه، فقالوا لي إنه وجه ها هنا، فذهبت أتبعه وأسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى حاجته وتوضأ، ثم ذهب إلى بئر أريس فجلس في وسط قفها ودلى رجليه وكشف عن ساقيه، فقلت لأكونن حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فإذا بالباب يدفع، فقلت من؟ قال أبو بكر. فقلت على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى رسول الله فاستأذنته فأذن له، قال إذن له وبشره بالجنة. فجئت إليه وقلت له قد أذن لك رسول الله وبشرك بالجنة. ثم رجعت إلى الباب فإذا به يدفع، فقلت من هذا؟ قال عمر. فقلت على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله. فذهبت فاستأذنته فقال إذن له وبشره بالجنة. وكان قد ترك له أخا يلحقه، فقال إن يرد الله بفلان خيرا يأتي. فإذا بالباب يقرأ، فجاء عمر وجاء أبو بكر وفعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل جلس منهم على البئر على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. ثم لما جاء عثمان حرك الباب، قال من؟ قال عثمان بن عفان. فقال على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله. فذهب إلى رسوله فاستأذن له فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا هو الشاهد، على بلوى تصيبه، يريد الفتنة التي نزلت في عثمان رضي الله عنه. فلما سمع هذا عثمان قال الله المستعان. ثم جاء فلم يجد مكانا في البئر، فجلس في مقابلهم في مقابلتهم. قال سعيد بن المسيب راوي الحديث عن ابن موسى فأولتها بقبورهم. أيضا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ألبسك الله قميصا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. يريد بهذا القميص الخلافة والمنافقين الثوار الذين ثاروا عليه بقيادة ابن السبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام. وليس ببعيد أن يكون هذا من تخطيطات اليهود ومن تدبيراتهم. فابن السبأ كيف يفعل كل هذه الأفاعيل؟ ألب الناس على عثمان وعلى أمرائه وعلى إخوانه من الصحابة في مصر والكوفة وغيرها، وذهب إلى الشام ولم يجد مجالا فيها، ففرخ شره وباب في البلدتين الكوفة والبصرة، وما زال يرفع شعار الإسلام والغيرة على الإسلام ويجهر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويصم عثمان وإخوانه بأنهم وقعوا في المنكرات وهو الغيور على الإسلام، وأصبح أصحابه كذلك يتظاهرون بالغيرة على الإسلام. ثم حددوا يوما أو زمانا يذهبون فيه، حدد أهل الكوفة أهل مصر ليذهبوا إلى المدينة فيوقعوا بالخليفة قتل أو غيره. وذهبوا إلى المدينة فحاصروا عثمان ومنعوه من شرب الماء البئر التي كان يشرب منها، ومنعوه من الصلاة في المسجد، وما زالوا حتى قتلوه رضي الله عنه شهيدا مظلوما. فكانت هذه فتنة عظيمة جدا، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. فما زال سيف الفتن مسلولا على هذه الأمة وفيها إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت فتنة المختار بن أبي عبيد، أو قبلها فتنة الجمل وفتنة الصفين، وقد تحدث عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه من معجزاته ومن دلائل صدقه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فقد تحدث عن هذه الفتنة صلوات الله وسلامه عليه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتم ذلك بعد القتال في الجمل والقتال في الصفين. كان سبب ذلك هو فتنة نزلت بالمسلمين، منهم المصيب ومنهم المخطئ، والكل يريد الحق ويريد الخير رضي الله عنهم. ولا نجاري الروافض ومن سلك سبيلهم في النيل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة إذا ذكروا يمسك عن ذكرهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولهذا أطبق أهل السنة والجماعة ألا يذكر شيء من مثالب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الكذب والافتراء عليهم. فالهوات التي صدرت من بعضهم لا تذكر، حسما للفتن وحفاظا على مكانة هذا الجيل العظيم الذي ما عرفت الإنسانية مثله، كما قال الشيخ ابن تيمية: ما كان ولا يكون مثله. من درس تاريخهم يعرف أن هؤلاء القوم لم يوجد على وجه الأرض في أمة من الأمم في الماضي واللاحق مثل هؤلاء الذين رفعوا راية الإسلام وضحوا بالمال والنفس والنفيس في نشر دعوة الإسلام في الأرض، وفتح الله على أيديهم. جهادهم وعباداتهم وصدقاتهم يتلاشى أمامها كل إثم وقعوا فيه. إذن لا يجوز ذكرهم إلا بالترضي عنهم، فهم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يتفاوتون في الفضل، ولكن أدناهم أفضل من أعلى وأجل وأجل وأفضل كبار التابعين فضلا عمن بعدهم. فلقد سئل ابن مبارك: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: للغبار الذي دخل في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. ولا يخفاكم أن عمر من التابعين رضي الله عنه ومن العادلين والخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ومع هذا ما يصل إلى فضل معاوية رضي الله عنه. فيجب الكف عن ذكر مساوئهم، ولا يذكرون إلا بخير. وهذا عقيدة أهل الهدى من أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج والروافض الذين لم يقتصروا على ذكر الأخطاء بل تجاوزوها إلى الأكاذيب والافتراءات على خير أمة أخرجت للناس. شهد الله تبارك وتعالى أنهم خير أمة أخرجت للناس، فيطعن فيهم هؤلاء الضالون. كافأهم الله تبارك وتعالى بما يستحقون. فهذا حديث من الأحاديث أشرنا إليها، وفتنة من الفتن. هناك من الأحاديث التي ذكرت يعني الفتن أو ذكرت فيها الفتن وذكر معها العلاج، كيف نواجه هذه الفتن وما موقفنا منها؟ فيروي الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها، قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال تترك تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. هذا الحديث ينبغي أن نفقهه، لأن الناس ولا سيما في هذا العصر يفسرونه كل على حسب ما أوتي من الفهم، ولكن إذا تأملتم الحديث تجدون معناه غير ما يفسره المشار إليهم. الخير الأول والخير الذي جاء الله به على يدي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والهدى والإسلام والخير والعدل والإنصاف إلى آخره، والأمر والإيمان، والشر الذي بعده الفتنة التي حصلت على أيدي السبئيين والعياذ بالله، يترتب عليها قتل عثمان، ثم وقعة الجمل، ثم وقعة صفين، وحصل فرقة بين المسلمين، وشر لا يزال الناس يعانون من ويلاته إلى يومنا هذا. فهذا شر لا شك، شر خطير. ثم الخير الذي جاء بعده عهد بني أمية، وقد يمتد إلى عهود طويلة، خير وفيه دخل. وفسر رسول الله بأنهم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فبعضهم يقصر على العهد الأموي ثم يبقى الحديث هكذا بغير معنى إذا قصرناه على العهد الأموي فقط، يعني عهد بني مروان، طبعا عهد معاوية رضي الله عنه كان عهدا راشدا، وعهد عمر بن العزيز كذلك، وحصل دخن في العهد الأموي غفر الله لهم، وحصل دخن في العهد العباسي، وحصل غيره في غيرهم من الدخن ولا يزال. ثم أنا أظن أن الحديث قوله في الأخير دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، أنا أظن أن هذا العهد هو الذي نعيشه الآن. دعاة كثير على أبواب جهنم يرفعون شعارات إسلامية وهم عقائدهم فاسدة ودعواتهم خليط من البدع والضلالات وشر كثير، وتخلط بين ضلالات الشرق والغرب والقديم والحديث وضلالات الفرق كلها. فلا شك وليس فيهم عالم، فلا شك أنهم دعاة على أبواب جهنم. بعضهم يقول القوميين والبعثيين لا، دول كفار لا دخل لهم في هذه الأمة. هذه الفرق التي ذكر رسول الله هي الفرق المنتمية للإسلام والمتلبسة بالإسلام
والذي ترفع شعارات الإسلامية. ولهذا قال يتكلمون بألسنتنا، قال الله قال رسول الله، سواء كانوا عربا أو عجما يتكلمون باللغة العربية. فهذا الوضع الذي نعيشه الآن ووقت دعاة على باب جهنم، ليس القوميين هذا الكفار دعاة الكفر أمر واضح، ولا البعثيين ولا الشيوعيين ولا غيرهم، إنما هي طوائف الفرق، طوائف الضلال، وأحزاب الفتن دعاة على أبواب جهنم. يعني هم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عليا حينما كان باليمن بعث بذهبة في ترابها، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر، الأقرب بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر ابن حسن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي. فغضبت قريش وقالت كيف يعطي هؤلاء ويدعنا، وفي رواية غضب رجل. ثم جاء رجل كث اللحية ناتئ المشرف الجبين غائر العينين ناتئ الجبين، وفي رواية الجبهة وهو الصواب، محلوق الرأس، فقال يا محمد اتق الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن يطيع الله إن عصيته، أيأمنني على من في الأرض ولا تأمنوني؟ فقام رجل من القوم يستأذن في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. هذا حديث أبي سعيد، وجاءت أحاديث كثيرة فيهم، ونذكر حديث علي رضي الله عنه فيهم. يقول علي رضي الله عنه في حديث له إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وأما إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة. بعضهم يقول خدعة ولكن نفصح خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا عند الله تبارك وتعالى. شوف هذه الصفات، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من خير قول البرية، قال الله لا حكم إلا الحكم لله، الحاكمية لله، إلى آخره، إلى آخر هذه الأقوال. طبعا إذا لقيتموه فاقتلوه، ليس من كل واحد تلقاه تقتله، لا يفهم الحديث خطأ. إذا خرجوا عن الإمام فيجب على الناس أن ينضموا إلى الإمام ليتخلصوا من شر هؤلاء، يفهم الحديث فهما صحيحا. إذا خرجوا عن الإمام فعلى الناس أن يتعاونوا، ويجب عليهم أن يقوموا معنا من المسلمين لكشف كسر شوكة هؤلاء والقضاء على فتتهم. فعندنا دعاة الآن على أبواب جهنم، قال الله قال رسول الله قال الله لا حكم إلا الله، الحكم لله لا حكم إلا الله، مع الأسف الشديد ضيعوا شباب الأمة. فهذا الحديث من معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكيف صدق هذا الحديث يعني جاء شر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء خير فيه دخل، ثم جاء هذا الشر الذي نعانيه الآن من دعاة على أبواب جهنم، والله يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المنهج السلفي بتشويه علمائه ودعاته، فهم دعاة على أبواب جهنم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود افترقت إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قالوا إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذا جئت تصبر وتدرس وتمحص مناهج وعقائد ودعوات هذه الفرق لا تجدها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في عقائد ولا في مناهج الدعوات ولا في الأساليب ولا في الخلق ولا في الصدق الذي كان عليه رسول الله أصحابه، والذين لم يعرف فيهم كاذب ولله الحمد. لم يعرف أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذبة. فأهل الحديث وأهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الفرقة الناجية، وهم المشار إليهم في حديث حذيفة: اترك الزم جماعة المسلمين وإمامهم. نحن نقول بكل صراحة إن جماعة المسلمين وإمامهم في هذا البلد، بلد قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المناهج الدراسية في المراحل كلها من الابتدائي إلى آخر مرحلة قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وتتلقى في هذه المعاقل الحصينة للإسلام الإسلام غضا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة والتابعين. ولكنك شرك وغرب في مدارس الدنيا وفي أحزابها وجماعاتها أتجدها على شيء من هذا؟ كلا ثم كلا، إنها والله تحارب هذا الوضع الصحيح القائم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهما غالطوا. وإذا غالطوا الناس فإنهم والله دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فيا طلاب الجامعة، لقد والله أتيحت لكم فرصة ثمينة وذهبية أن تدرسوا منهج السلف الصالح الذي هو على ما عليه رسول الله وأصحابه. ولا نقول اغمضوا أعينكم واركضوا وراءنا، بل نقول ادرسوا بفهم وعقل ووعي، وقارنوا بالصدق وإخلاص بين ما عند هذه الجماعة التي ذكرتها وما عند الجماعات الأخرى. فهل تجد فرقة تحترم أصحاب رسول الله مثل هذه الجماعة؟ وهل تجد فرقة من هذه الفرق كلها تحترم عقائد الصحابة وعقيدة الرسول وعقيدة الأنبياء وتحافظ عليها وتدعو إليها؟ أو تجد العكس، تجد من يصد عنها ويتولى أهل البدع إن لم يتظاهر بالبدع، يتولى أهل البدع ويذب عنهم ويعادي ويحارب أهل هذا المنهج. فأي دعوة إلى جهنم أوضح من هذه؟ هذا حديث عظيم أرجو أن تدرسوه كما تدرس الأحاديث الأخرى، ولكن رأيت تخبطات في تفسيره، أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح الذي أدين الله أنه الحق. من أحاديث الفتن التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب البيوت. قال: لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا الفزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن وهذا التسبيح وحث زوجاته للقيام للصلاة، يعني ينبغي أن نهرع إلى الله تبارك وتعالى عند مواجهة الفتن، وعندما نخشى وقوع الفتن ونزول الفتن بنا نبرع إلى الله تبارك وتعالى، نذكر الله، نسبحه، نبرع إليه، نصلي، نستغيث به، نلتجي إليه، نعوذ به من الوقوع في الفتن، كما علمنا رسول الله الاستعاذة من الفتن صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه درس لنا وتعليم لنا، يعني أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونهرى إليه بالذكر والعبادة والإخلاص والدعاء. أنتقل من هذا إلى بعض الفتن التي يعانيها المسلمون وإلى بعض أصول الإسلام التي تكاد تنهدم أو انهدمت على أيدي طوائف الفتن وأحزاب الفتن والضلال. هناك يا إخوة أصل من أصول الإسلام بيّنه الله وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم تتوقف عليه حياة الأمة وسعادتها وأمنها، ويتوقف عليها أيضا ثباتها على دينها. رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك خلفاء وأمراء سوف ينحرفون عن الصراط المستقيم، وتحصل منهم منكرات، أمور تنكر. فبماذا كان ينصح رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ينصح بالثورات وسفك الدماء والإشاعات والدعايات والأكاذيب والافتراءات إلى آخره، أو كان ينصح بالصبر والثبات صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم: ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمر فبماذا تأمر؟ من أدرك منا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. شوف، ستكون أمور تنكرونها وتكون أثرة استئثار بالأموال والمناصب وكل شيء وحرمان للمسلمين. كيف يواجهون هذا الوضع؟ في نظر الثوريين لابد من ثورة ولابد من انقلابات ولابد من سفك الدماء، أما عند الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فينصح. الصحابة قالوا: ماذا تأمرنا؟ لو أمر بالقتال والله مستعدين يقاتلون، ماذا تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. ناس الآن يقولون، وأنا أعرف قرأت لبعض الثوريين يقول: لا ننتظر الفرج من السماء، نأخذ حقنا بأيدينا. هل هذا يوافق هدي رسول عليه الصلاة والسلام؟ أو هذا من الدعاة على أبواب جهنم؟ دعوة تؤدي إلى سفك الدماء وإلى انتهاك الأعراض وإلى ضياع الدين والدنيا وضياع الأمة بأكملها وهدم كيانها. هذه الدعوة تهدم الإسلام وتهدم المسلمين وتعرضهم لكل البلايا والذل والهوان في الدنيا والآخرة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نصبر ونلجأ إلى الله إذا واجهنا ظلما، ونؤدي الحق الذي علينا كما نرسل. حديث متفق عليه. هذه الأحاديث لا توضع في قواميس هؤلاء، ولا قيمة لها ولا حرمة لها، ولا يمكن أن ينقاد لها في نظر هؤلاء الحزبيين والعياذ بالله، أهل الفتن والشغب والبلايا والفتن. حديث آخر رضي الله عنه يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ولا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. شوفوا فكر الصحابة يا إخوان، قالوا فما تأمرنا. شوف كلما يعرض مشكلة يقول كيف تأمرنا، ماذا نصنع، كيف نفعل. قال عليه الصلاة والسلام: ما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. أو قال عليه الصلاة والسلام: دعوني أستأذنكم أرجع لكم الحديث حتى أؤدي لكم بأمانة. قال: فو ببيعة الأول والأول. قال: وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول. فالحديث، ويرون أنها دعوة إلى الذل وإلى الهوان وإلى الخنوع، وليس كذلك. هذه مفسدة تحتمل لدرء ما هو أكبر منها من سفك الدماء، ثم بعد ذلك لا تحصل على الحق الذي تطلبه، بل تنعكس الأمور وتأتي طوام وطوام دواهي. ماذا حصل لأهل المدينة لما ثاروا على يزيد؟ وقعوا في كارثة. يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينصحهم، جاء إلى عبد الله بن مطيع فرمى له وسادة وقال: اجلس يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن. قال: ما جئت لأجلس، جئت لأحدثك حديثا سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من خلع بيعة وخرج من الطاعة لقي الله ولا حجة له، لقي الله ولا حجة له. قال هكذا ثم ودعه، ثم رجع إلى بنيه وقال: أقسم لهم أن من يشارك في هذه الفتنة لا يمكن أن يكلمه عبد الله بن عمر. كان قد أشيع عن يزيد أنه كافر، وأنه يستبيح كذا ويستبيح كذا ويستبيح كذا، لكن عبد الله بن عمر ومحمد بن حنفية وأبو مسعود وجابر بن عبد الله وبقية الصحابة رضي الله عنهم ما دخلوا، ابن عباس وغيرهم ما دخلوا في هذه الفتنة أبدا، وحذروا الناس ونصحوهم، ولكن الشباب يعني دخلوا في الفتنة، فكان نتائج أن أكثت الأمور رأسا على عقب. أذلهم أمراء يزيد وأهانوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، وما حصلوا على شيء من ذلك الحق الذي يريدونه، بل أكثت الأمور عليهم لأنهم خالفوا هدي رسول عليه الصلاة والسلام. فقد حذرهم الصحابة وبيّنوا لهم هدي الرسول ومنهج الإسلام في من تبايعه، أنك تصبر عليه ما دام في دائرة الإسلام، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. في هذا البلد ضيع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء علماء أهل السنة والجماعة الذين يجب أن نلزم غرزهم وأن نترسم خطاهم لا تقليدا أعمالهم، ولكن لأنهم يقولون قال الله قال رسول الله رسول الله في جميع ميادين الحياة بما فيه هذا الباب الخطير، فيرون أن هنا بيعة لإمام تجب طاعته ويحرم منازعته ويحرم الخروج عليه بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بكتاب الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأن أمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى جانب هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم وغيرها وغيرها، وما قرره أهل السنة والجماعة في كل كتب عقائدهم لا تستثني منها عقيدة، لأنهم رضي الله عنهم عرفوا سنة رسول الله أولا، وعرفوا ما يترتب على الفتن والزلازل والقلاقل من البلايا، فقد أخذوا درسا من وقعة الحرة، ودرسا من قصة الحسين، ودرسا من قصة أصحاب القراء أصحاب الأشعث، إذ ما يقوم هؤلاء بحركة إلا وتأتي النتائج سيئة ومرة جدا تعود على الأمة وعلى الإسلام بالشر. وكما ترون الآن ماذا يحصل من مثل هذه التصرفات على وجه هذه البسيطة، ماذا يحصل من الشرور والدمار بأمة الإسلام الآن لمثل هذه الأمور التصرفات التي تقوم على الجهل وتقوم على الهوى واتباع غير سبيل المؤمنين الذين توعد الله تبارك وتعالى بالنار من خالف سبيلهم، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولعلي أكتفي بهذا القدر من الأحاديث وما دار حولها، وأنتقل إلى شيء مما يجري الآن، خاصة ما يواجه الدعوة السلفية وما تواجه هذه البلاد حكومة وشعبا وعلماء من مخاطر ومشاكل يثيرها أهل البدع وأهل الفتن والضلال. إذ كما حصل في العهد الأول من مكايد للإسلام الحق، وقتل عمر وقتل عثمان واستمرت الفتن على مدار التاريخ في مواجهة الإسلام، لما قامت هنا في هذا البلد دولة للدعوة السلفية قائمة على التوحيد، قائمة على الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، كيف يستريح الكفار وكيف يستريح أهل البدع لهذه الفئة القليلة أن تكون لها دولة ويكون لها كيان قوي وتكون لها مدارسها وجامعاتها وعلماؤها؟ فلا بد إذن أن نشمر عن سعد الجد لإزالة هذه الفتنة، هذه النعمة عن هذه الفرقة وعن هذه الجماعة. فدبروا وكادوا وهم يدرسون المكايد والخطط ويعرفونها، درسوا خطط الماسونية وخطط اليهود وخطط المخابرات الأمريكية والشيوعية وخطط وخطط وخطط، لم يجدوا بلدا يطبقون فيه هذه الخطط المجرمة إلا هذه البلاد. لماذا؟ لأنهم لبسوا لباس الإسلام والسنة بل والعقيدة السلفية، لبسوا هذا اللباس وجاءوا يشتغلون في أبناء هذا البلد. بدل أن يتربى هذا البلد شبابه على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، ربوهم على مناهج فاسدة ضالة لا تعرف عقيدة صحيحة ولا تحترم كتابا ولا سنة، وليس عندها علم يصدق عليهم ما قاله رسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء من صدور الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بالله سرح طرفك في هذه الجماعات في مشارق الأرض والمغارب، هل تجد فيهم عالما عالما بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام؟ كلا، لا يوجد هذا أبدا، هذا لا يوجد. يقول الإمام أحمد: الذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ليس بعالم. لا شك أن الذي لا يدرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويميز بين صحيحها وسقيمها، وقد أتيح لكم هذا الأمر يا طلاب الجامعة الإسلامية، لا تنشغلوا بالترهات والتوافه مما يقدمه لكم هؤلاء، اشتغلوا بكتاب الله وبسنة رسول الله حفظا وفهما وعلما وتربية ودعوة. ربوا أنفسكم بكل ما فهمتموه من سنة من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا تربوا أنفسكم على الأفكار والعقائد والخرافات الخارجة عن منهج الله الحق البعيدة عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله اشتغلوا فعلا، المؤمن غر كريم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. الفاجر خب لئيم والمؤمن غر كريم. والله جاءوا يقول سلفية وإحنا سلفيين وإحنا إخوة، وإلا يعني قريب من السلفية، يمكن غض الطرف عنه. اشتغلوا في الجامعات، اشتغلوا في المدارس، اشتغلوا في المساجد، اشتغلوا في الرحلات، اشتغلوا شغل، والناس واثقين فيهم، يقول ربنا على الإسلام، يعني الإسلام إسلام إسلام إسلام. وإذا بجيل يطلع يدير ظهره للمنهج السلفي وأهله، لماذا؟ لأن هؤلاء يربونهم على إيه؟ على احتقار علماء المنهج السلفي، ويربونهم على احتقار المنهج السلفي ذاته. أنا أقرأ لكم كلاما الآن لتعجبوا وتعرفوا هذا. هذا كتاب ملة إبراهيم لأحد القطبيين، أحد أقطاب القطبية، يقول: وبئس ما قال. تحدث عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم قص الله علينا قصصه إمام أهل التوحيد، دعا إلى التوحيد وحارب الشرك، وأول دعوة افتتحها بدأ بأبيه ثم بأهليه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما ذهب يناظر الملك ما قال انزل عرشك أنا أولى به، لأنك كافر وأنا مسلم وأنت طاغوت وأنا نبي، ما قال هذا، ذهب يناقشه في العقيدة في الربوبية، لكن في الربوبية فذهب يناقشه فيها، وناقش قومه في ضلالهم في توحيد العبادة، يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب والشمس والقمر الآخري، فناظرهم وجادلهم وناظرهم وجادلهم حتى يئس منهم، فذهب إلى الأصنام يحطمها، ما قال ثورة على الحكام، ذهب إلى الأصنام يحطمها ما كان يدعو إلى إقامة الدولة، لأن الدولة تأتي نتيجة لهذه الدعوة. إذا نجحت الدعوة قامت الدعوة واستجاب الناس، الدعوة ناجحة، ولكن قد لا يستجيب الناس، لا يستجيب الناس، فنقوم الدولة على إيه؟ إذا ما استجاب الناس نقيم دولة إيش وبمن نقيمها؟ ما استجاب الناس استمر معهم في العقيدة يجادل ناظر، حطم الأصنام أحرقوه عليه الصلاة والسلام، نجاه الله زكاة قدمه في النار، فنجاه الله تبارك وتعالى كما قص الله ذلك. الآن هذا يصور دعوة إبراهيم أنها مثل دعوة الموجودة وسيد قطب، يعني دولة 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 بدون عقيدة. والله ما في عقيدة، عقيدة فاسدة جدا، بل الروافض والخوارج وأهل الصوفية أهل الحلول وحد الوجود هم كيان هذه الدعوة، وتقوم الدولة دعوة على خواهدهم. يقول هذا تنبيه لا بد منه، قد يظن ظان أن ملة إبراهيم هذه تتحقق في زمان هذا بدراسة التوحيد ومعرفة أقسامه وأنواعه الثلاثة معرفة النظرية وحسب. هذا طعن في التوحيد ولا دعوة إلى التوحيد؟ تحقير لدعوة التوحيد الموجودة هنا. هذا يعيش في الكويت، فلسطيني يعيش في الكويت، ايش دخله؟ ما ظلموه ولا سبوه ولا شتموه، يترك بلاده ويترك الدنيا كلها ويجي لهذه بلاد التوحيد. ليه؟ لان ربوه على محاربة اهل التوحيد. طبعا الاسلام قائم بكامله هنا، ماذا نصنع؟ يعني صلاة قائمة وصوم قائم وحج قائم وشهر الاسلام كلها قائمة، والرسول عليه الصلاة والسلام اذا فسدت الاوضاع يقول اطيعهم ما اقاموا فيكم الصلاة، اقاموا الصلاة والزكاة والحج وكل امور الاسلام قائمة والحمد لله تبارك وتعالى ولله الحمد. التوحيد قائم، المدارس هذه تقوم على التوحيد، لا بد من اسقاطها ولا بد من تشويهها ولا بد من تشويه هذا التوحيد. ليه؟ لان التوحيد هو الحاكمية، بس يعني اركض لتطئ الكرسي، واركض بالناس كذلك، واترك العقيدة وأهلها، بل حاربها حتى تصل هذا الكرسي لأنها تحول بينك وبين صور الكرسي. يقول هكذا، يقول فلمثل هؤلاء نقول لو أن ملة إبراهيم كانت هكذا لما ألقاه قومه من أجلها في النار. ألقوه في النار ليه؟ لأنه ينازع الكرسي. يعني خصومة بين إبراهيم وبين قومه كانت على الكراسي وفي الحاكمية المزعومة عند هؤلاء، والله لا يعرفون حاكمية الله ولا يحكمون الله، ولو عرفوا حاكمية الله لبدأوا بالتوحيد يدعون إليه، لكنهم يحاربوا التوحيد. فأي حاكمية هذه التي تحارب التوحيد؟ أي حاكمية هذه التي تدافع عن الشرك والبدع والضلال؟ هذه حاكمية الله، هذه حاكمية الله التي بعث بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعياذ بالله. فلمثل هذا نقول لو أن ملة إبراهيم طيب بلاد مسلمة تقول كتاب الله وسنة الرسول وتنشئ التوحيد ومدارس التوحيد وتربي الناس على التوحيد وهي تطبق الشريعة، الحلال حلال الحق، في أخطاء وجدت وأخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بالصبر عليها عليه الصلاة والسلام، يبقى نذور. ليه ما يقتل ولا ما أنا من سيد قط؟ لماذا ما يقتل؟ طيب أنا قال لي واحد إيش فعل علماءكم؟ كان السجون فين؟ قلت يا أخي إذا كان حكام مسلمين وما عندهم سجون ما أنشأوا السجون العلماء، أنشأوا المجرمين. العلماء بارك الله فيك يوجهون والدولة تقبل منهم، وقد لا تقبل أحيانا، يصبرون عليها كما أمر الرسول بالصبر. طيب أنت ليش تركت بلادك؟ وسوري ليش تركت بلادك ولاجئ هنا؟ لو كنت شجاع ليه؟ لو كنت شجاع تبقى في بلادك حتى تسجن أو تقتل. فهم يريدون العلماء يثورون ثم يحصل صراع بين العلماء، الحكومة تقتل وتسجن وبعدين بعدها يقضى على التوحيد الذي يحاربونه فيستريحون من التوحيد ومن دعوة التوحيد. يقول هذا فلمثل هذا لو كنا وإنما إبراهيم كانت هكذا لما ألقاه قومه من أجلها في النار، بل ربما لو أنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم وبعدها راح يتناقض ولم يسفه آلهتهم. طيب ولا أعلن العداوة لهم، العداوة إيش؟ سفه آلهتهم الأصنام، يعني نفس الدعوة اللي عندنا، حنحارب القبور ونحارب الأصنام، حارب القبور ونحارب الأصنام، هذه هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتي ألقي في النار من أجلها، فين الحتمية اللي ألقي إبراهيم من أجلها؟ ما في. إذا أنت كذاب. ها يقول، فلمثل هذا نقول لو أن ملة إبراهيم كانت هكذا لما ألقى قومه في النار من أجلها، بل ربما لو أنه داهن وسكت عن بعض باطلهم ولم يسفه آلهتهم ولا أعلن العداوة لهم، مسكين بليد والله ما يدري إيش يقول. واكتفى بتوحيد نظري يتدارسه كثف النظري، يعني نقول التوحيد النظري نقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله، ثم نروح نذبح لغير الله وندعو غير الله ونسجد للقبور ونسجد للأصنام، هذا التوحيد النظري. أما نقول لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، لا يصلى إلا لله، لا يسجد إلا لله، لا يطاع إلا الله تبارك وتعالى، لا يذبح إلا لله، لا ينظر إلا الله، لا يفك... ثم نقوم بهذه الأمور، كيف تفيدنا النظري؟ أرمى كذاب ولا لا؟ مفترج على أهل التوحيد أهل السنة، وكاذب فيما يقول على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول المسكين، بل ربما يقول أسسوا له المدارس ومعاجز لذلك، بل ربما أسسوا له مدارس ومعاهد كما في زماننا يدرس فيها التوحيد النظري، ولا التوحيد العملي يا كذاب، وروح درس التوحيد النظري هذا في إيران ولا عندك في فلسطين ولا في أي بلد ولا في السودان ولا في أفغانستان، روح خلهم يدرسون أصول الثلاثة. تستطيع؟ لو كان التوحيد النظرية كما تقول سيأتي كلام عادي. يقول ولربما وضعوا عليها لافتات ضخمة وسموها مدرسة التوحيد أو معهد توحيد الأسماء والصفات وكلية الدعوة وأصول الدين، مسميات موجودة قائمة، يشوهها ويقلل من شأنها ومن شيء ما فيها من عقيدة وما فيها من اهتمام بالتوحيد، يريد يمسخها مسخا ويشوهها وما إلى ذلك. فهذا كله يقول لا يضرهم ولا يؤثر فيهم ما دام لا يخرج إلى الواقع والتطبيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو خرجت لهم هذه الجامع ولو خرجت لهم هذه الجامعات والمدارس والكليات آلاف الأطروحات ورسائل ماجستير والدكتوراه في الإخلاص والتوحيد والدعوة لما أنكروا ذلك عليها. يعني يريد رسائل في السياسة، في الديمقراطية وفي الاشتراكية وفي السياسة، وفي المخابرات الأمريكية ودراسة بروكسلات حكومة صهيون وما شاكلها، لأن بعض علماء الواقع يقول يجب أن ندرس هذه الكتب، ومنها كتب المخابرة الأمريكية وكتب بروكسلات حكومة صهيون، فإننا إذا لم ندرس هذه الكتب نظل عميان وفي حيرة وتائهين. يعني كتاب الله وسنة الرسول ما تخلينا نشوف، تخلينا عميان ونعيش في ظلمات، ما نرى النور إلا في ضوء هذه الكتب. يريدون هذا. الحين لو أن المملكة هذه تقول يلا ندرس طرق خلاف وما صيون مخابرات أمريكية حتى نصير سياسيين، تمام، هذا هو المنهج الصحيح إنهم والله كتبوها هذه وقالوها، وناقشتها عندكم في كتاب جماعة واحدة الجماعات، يعني طعنوا في مناهج الجامعات وشوهوها وشوهوا علماءها وقالوا إن علومهم قشور وقالوا إنهم محنطون وقالوا إنهم ما يقدر أكبر عالم فيهم يحل مشكلة واحدة. فدعوة هؤلاء قائمة على تشويه التوحيد ودعوة التوحيد وعلى تشويه علمائها، فغرسوا هذه الخبائث في أذهان كثير من شبابنا، فأصبح لا يحب إلا هؤلاء السياسيين ولا يوالي إلا هؤلاء ولا يبغض ويحتقر إلا علماء المنهج السلفي. يا أخي دعوة السلفي أقام الدولة يا أخي، لا ما لا كتب الله وسنة الرسول، وأنتم أقمتم دول قائمة الخرافات والبدع ودعوة وحدة الأديان والبلايا، قامت دولتكم تدعو إلى وحدة الأديان وتشيد القبور وتشيد الكنائس وفي مكان آخر مذابح ومذابح ومذابح لا تنتهي إلى أحد، والشيخ ضارب أطنابه والشيوعية ضارب أطنابه وكل شيء، ماذا فعلتم؟ أما نحن والحمد لله هدمنا القبور كما أمر الرسول بهدمها، وأقمنا دعوة التوحيد على أنقاض الشرك، وأقمنا المدارس على التوحيد، شعائر الإسلام، أركان الإسلام قائمة عندنا، مناهج الإسلام الحق موجودة، ماذا تريدون منا؟ ماذا تريدون منا؟ تريدون أن نصبرخ ثلاث حكماء صهيون ونقول ديمقراطية ونقول اشتراكية وندرس المخابرات الأمريكية، كتب المخابرات الأمريكية والمخابرات السوفيتية؟ هذا دين؟ هذا علم؟ ولا جهل وسفة؟ هذا جهل وسفة. هذا من الأسباب التي تردي الأمة في هوة الجهل، لأن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليأتين زمان ينزل فيه الجهل ويرفع فيه العلم ويكثر فيه الهرج والهرج والقتل. نحن في هذا الزمان الآن، رفع العلم بسبب هؤلاء، هؤلاء يحاربون العلم ويحاربون العلماء ويربون الشباب على هذه كتب المخابرات الأمريكية ومذكرات نيكسون ومذكرات صدام ومذكرات جمال عبد الناصر ومذكرات السياسيين اليهود والنصارى والشيوعيين، يربونهم في دوامة لا أول لها ولا آخر، ويطلع أجهل من العوام بدين الله، يطلع أجهل من العوام بدين الله، وحتى فقه الواقع يعني يتبلد فكره، حتى إن العوام ما لا يدركون عواقب الأمور والكوارث أحسن منهم. والله لما جت دورة الخميني كان يطبلون الخميني، وبعدين كان يسأل العام الأجنبي في الهند عن الخميني ودورته يقول كفار روافض، ويسأل في أدغال أفريقيا يقول روافض، ويسأل العام في أي بلد من أهل السنة من السلفيين يقول هكذا، والإخوان المسلمين يقول الإمام راح يبايعوه. بعدين قالوا والله ما عرفنا، كيف أنتم فقهاء الواقع ما تعرفون؟ تربوا الناس على فكر الواقع وما تعرفون شو يقول فكر الواقع، ويفتخرون بفكر الواقع. طيب أنا أقول لهم جيدية فريش هذه اللي أخذ النصارى، ليش ما أخبرتمونها أن هذه الدولة الميتة الهزيلة تخطط للاستيلاء على هذه الجزر؟ وأنتم تعرفون الخطط، تعرفون خطط أمريكا وأوروبا وروسيا، وتحبطون الخطط تقولون بالله أخبرون أي خطة أحبطتم، ويضحكون على الناس هم كذاب يعرفون أنهم كذابين. والله ما أحبطوا أتفه خطة أبدا، كذابين. وغيرهم اللي يحبط الخطط غيرهم والله من العقلاء، حتى من عوام الناس يمكن يستطيع أن يحبط خطط الأعداء، وهم لا يستطيعون شيئا ولا يدركون شيئا. ليش صدام لما غزا الكويت ما أخبرتمونا أنه سيغزا الكويت؟ ما اكتشفتم خططه ليه؟ وجمال عبد الناصر وغيره وغيره لما خططوا لكم وضربوكم، ليش ما اكتشفتم هذه الأشياء؟ فعندهم فقه الواقع، فقه الواقع، وعلماء السنة لا يفقهوا الواقع، ما يفقهوا الواقع، ومحنطين وعلومهم قشور ودراويش وبعد جواسيس وعملاء. طيب كيف يكون جواسيس عملاء وهم محنطين؟ الجاسوس لابد يكون عنده ذكاء وعنده خبرة ويعرف الواقع. فأنتم ترمونا بالمستلاكبات، ترمونا بالمستلاكبات. طيب محنطين وعلماء قشور وما نعرف الواقع، فلن يكون جواسيس وعملاء، إيش هذا الكلام؟ ففقهاء الواقع هم اللي يكونوا جواسيس عملاء، ما هو لا ما هو المحنطين سموه محنطين. المهم يقول هذا الدجال يقول: فهذا كله لا يضرهم ولا يؤثر فيهم ما دام لا يخرج الواقع والتطبيق. ولو خرجت لهم هذه الجامعات والمدارس والكليات آلاف الأطروحات ورسائل الماجستير والدكتوراه في الإخلاص والتوحيد والدعوة لما أنكر ذلك عليها، بل لباركوها ومنحوا أصحابها جوائز وشهادات وألقاب ضخمة ما دامت. هو هذا شيء حاصل لكن يبغى يشوهه، يعني الدولة هنا اعتنت بالعلم واعتنت بالتوحيد وفتحت أقسام للعقيدة وتخرج علماء ينفع الله بهم الأمة،